الرجل يا خالد صار إماما لقوم وهم يكرهونه. لا تصح. على قول المؤلف سوف يحاسبك المؤلف على هذه الكذبة عليه. انتبه، المؤلف ميت في قبره، يقيم عليك بينة يوم القيامة. ماذا؟ خلاص بعد هذه السنة مثل الأولى، خلاص ننسى هذه كذيبة. طيب محمد. نعم. الذي يوم قوم وهم له كارهون. طيب. طيب، لكن هل الإمام يقول إنه يكره أن يؤم قوما يكرهونه؟ أو قيد ذلك؟
يكرهونه بحق.
يكرهونه بحق، هذه لا بد منها. لا بد. المؤلف قال إنه يكره أن يؤم قوما يكرهونه بحق أو أكثرهم. كذا؟ طيب. الدليل؟ المرأة إذا باتت زوجها عليها ساخط ورجل أم قوما وهم له كارهون. لو قال لك قائل هذا الحديث يقتضي أن ذلك حرام لأنه يقتضي عدم صحة الصلاة ولا تبطل الصلاة إلا بفعل محرم فيها،
نقول نعم أن ظاهر الحديث يدل على ذلك، ولكن العلماء لما كان هذا الحديث في ضعف ويعني جعلوا الحديث بكراهة
لأن إبطال العبادة بدون دليل بين لا يجوز، فنحمل على الكراهة احتياطا. كذا؟ إذن معناها ابن مفلح رحمه الله سلك سبيل الاحتياط، قال الاحتمال أن يكون صحيحا نقول يكره، ولعدم الثبوت على وجه نقدم به على إبطال الصلاة لا نقول بالتحريم. واضح؟ طيب بالنسبة للعبد الآبق كيف حاله على ما فصلنا لك الدرس؟ عندك اثنين عن الصلاة صلاة نعم لا مهو سيد مبحور وأبقى عن سيدي. نعم. لما الفرض؟
لأن الفرض واجب يعني يجب عليه.
أي نعم. حتى ولو منعه السيد بخلاف منه. والقول الثاني في المسألة ذكرنا لكم أنها تصح صلاة مطلقة. طيب إذا كانوا يكرهون عبد الله كراهة شخصية. إذا كانوا يكرهون كراهة شخصية لا تكره إمامته فيهم. ها؟ لا تكره. من أين أخذتها؟
لأنه قال من يقيل قال بالحق.
طيب.
والحق لا يكره إلا بما
يعني اشترى. إيه نعم. طيب لكن حديث رجل أم قوما وهم له كارهون ما يدل على الكراهة مطلقا؟ أظن ذكرنا لكم هذا. طيب نبدأ من الآن لأن هذا منتهى الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى أو قوما أكثرهم يكرهوا بحق. أفاد المؤلف من هذا أنه لو كان الجميع يكرهوا لكانت الكراهة من باب أولى، وأنه لو كان الأقل يكرهه فإن ذلك لا يضر. وأفادنا قوله بحق أنهم لو كرهوه بغير حق، مثل أن يكرهوه لأنه يحرص على اتباع السنة في الصلاة، يقرأ بهم السور المستحبة المسنونة ويصلي بهم صلاة التأني، نعم، ولا يحرق لحيته ولا يطيل ثوبه إطالة محرمة، نعم، فإن إمامته فيهم هي صحيحة يا ياسر، صحيحة مطلقة حتى الأول، فإن إمامته فيهم لا تكره، لأنه يقول بحق. وهذا الرجل الذي كرهه جماعته لأنه يؤدي الصلاة على الوجه المشروع من الإطالة المشروعة، نقول هؤلاء كرهوه بإيش؟ بغير حق، فلا عبرة بكراهتهم. لكن ظاهر الحديث الكراهة مطلقا، أنه ما دام أكثر الجماعة كارهين له فإنه يكره أن يؤمه، وذلك لأن الغرض من صلاة الجماعة هو الائتلاف والاجتماع، وإذا كان هذا هو الغرض فمن المعلوم أنه لا ائتلاف ولا اجتماع إلى شخص نعم مكروه عنده. ولكن إذا علم، أنا أقول بناء هذا القول الذي نرى أنه أصح، أنه يكره مطلقا بحق أو بغير حق، ولكن ينبغي له إذا كانوا يكرهونه، بخاري انتبه، إذا كانوا يكرهونه بحق، ينبغي له بس بغير حق، إذا كانوا يكرهونه بغير حق ينبغي له أن يعظهم ويذكرهم ويقول لهم أنا لم أطل الصلاة بكم إلا على حسب ما جاء في السنة، وأنا لم أدع ثوبي فوق الكعب إلا لما جاءت به السنة، وهكذا. نعم، فالذي ينبغي له أن يتألفه، وإذا علم الله من نيته صدق نية التأليف بينهم يسر الله له ذلك. أما أن يفرض نفسه عليهم وهم يكرهونه، نعم، وإذا سلم وانصرف وإذا وجوههم معبسة عليه، كيف يكون إماما لهم؟ هذا بعيد عن مقصود الإمامة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. تصح إمامة ولد الزنا، ولد الزنا ليس له أب لأنه خلق من ماء سفاح لا نكاح، وله أم، نعم له أم، له أم. ولد الزنا لا ينسب لأحد، لا للزاني ولا لزوج المرأة إن كانت ذات زوج، لأنه ليس له أب شرعي. لكن هل له أب قدري؟ نعم له أب قدري لا شك، ما خلق إلا من ماء الرجل. ولد الزنا قد يكون سليم العقيدة مستقيم الدين فيكون كغيره، ما دام سليم العقيدة مستقيم الدين فإنه يثبت له ما يثبت لغيره. ولهذا قال المؤلف: تصح إمامته. طيب وهل تكره إمامته؟ لا، لا تكره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. الجندي أيضا تصح إمامته وهو الشرطي، تصح إمامته حتى ولو كان في لباسه العسكري، لأنه رجل من المسلمين، بل قد نقول إنه قام بعمل مصلحته عامة، فيكون من هذا الوجه أحسن عملا من الذي يعمل عملا مصلحته خاصة. فالجندي تصح إمامته. وهل تكره؟ لا، لا تكره، لعموم الحديث: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وإنما نص المؤلف على ولد الزنا والجندي لأن بعض العلماء كره إمامتهما، ولكن لا وجه للكراهة. والجندي إذا كان قد يحصل منه عتو على الناس وغشم وظلم، فإن هذا يحصل لكل ذي سلطان، كل ذي سلطان يمكن أن يحصل منه ظلم وغشم وجور، حتى المدرس في فصله ربما يسلط على بعض الطلبة ويظلمهم ويرقق لبعض الطلبة ويحابيهم، فكل ذي ولاية فإنه عرضة لأن يقوم بالعدل أو يقوم بالجور. والحاصل أن الصحيح أنه لا تكره إمامتهما وهي صحيحة. قال: ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها. من يؤدي الصلاة بمن يقضيها. أولا لابد أن نعرف ما الفرق بين الأداء والقضاء. الأداء ما فعل في وقته، والقضاء ما فعل بعد وقته، وهنا شيء ثالث الإعادة ما أعيد في وقته. هذه ثلاث أمور توصف بها الصلاة: أداء ما فعل في وقته أولا، إعادة ما فعل في وقته ثانيا، قضاء ما فعل في وقته ما فعل بعد وقته. يقول المؤلف: تصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها. إمامة من يؤدي، من المؤدي في المثال يا أخ؟ لمن لا المؤدي معناه الأداء في الصلاة في وقته، لكن قوله إمامة من يؤدي يكون إمام هو الذي يؤدي، والمأموم هو الذي يقضي فتصح. مثال ذلك: دخل رجل والناس يصلون صلاة الظهر، وذكر أن عليه صلاة الظهر بالأمس، فبأيهما يبدأ؟ بالصلاة الحاضرة أو بالفائتة؟ يبدأ بالفائتة. فدخل معهم وهو ينوي عن ظهر أمس، وهم يصلون ظهر اليوم. نقول: هذا صحيح، صحيح، لأنه قاض صلى خلف مؤدي ولا بأس، فالصلاة واحدة كلها ظهر كلها رباعية، لكن اختلف الوقت، اختلف الوقت. عكس ذلك أن يؤم من يقضي الصلاة من يؤديها، من يقضي الصلاة من يؤديها، يعني يكون الإمام هو الذي يقضي والمأموم هو الذي يؤدي. مثاله: رجل ذكر أن عليه فائتة الظهر أمس، وكان معه صاحب له، فقال لصاحبه: أنا لم أصلي الظهر أمس ولكني سأصليها الآن، وأنت إذا شئت فصلي معي ظهرك اليوم. فصلى معه ظهر اليوم والإمام يصلي ظهر أمس. إذن الإمام يقضي والمأموم يؤدي. العلة يعني لماذا صحت المؤدات خلف المقضية وبالعكس؟ لأن الصلاة واحدة، وإنما اختلف الزمن. قال: لا مفترض بمتنفل، يعني لا تصح صلاة مفترض إمامته، لا يصح إتمام مفترض بمتنفل، يعني أنه لا يجوز أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا. لماذا؟ لأن الفرض أعلى من النفل، ولا يصح أن يكون الأعلى خلف الأدنى، لا يصح أن يكون الأعلى خلف الأدنى. واستدلوا أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قال: فلا تختلفوا عليه، وهذا اختلاف عليه، لأن المأموم مفترض والإمام متنفل. مثال ذلك: رجل يصلي السنة ركعتين، فجاء آخر فقال: أنا أريد أن أصلي معك الفجر. قال: لا بأس. فصلى الإمام السنة وصلى المأموم الفجر. نقول: صلاة المأموم غير صحيحة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وهذا اختلاف عليه، ولأن صلاة المأموم أعلى من صلاة الإمام في هذه الصورة، ولا ينبغي أن تصح أن يصح الأعلى خلف الأدنى. طيب، هذا هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ولكن في المسألة خلاف. القول الثاني في المسألة أن الفريضة تصح خلف النافلة، أن الفريضة تصح خلف النافلة، واستدلوا لذلك بأدلة. أولا، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم سوى ذلك أن يكون أقرأ، فالعموم يقتضي أنه لو كان الإمام متنفلا والمأموم مفترضا فالصلاة صحيحة. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذ بن الجبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة، ومعلوم أن الصلاة الأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة، ولم ينكر عليه، لم ينكر عليه. فإن قال قائل نعارض في الاستدلال بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، فالجواب أن نقول إن كان قد علم فهذا هو المطلوب، والظاهر أنه علم، لأن معاذ بن جبل شك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في أنه يطيل، ولا يبعد أن يقال للرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا الرجل يأتي متأخرا يصلي عندك ثم يأتي بنا ويطيل بنا، هذا ليس ببعيد. ثانيا، إذا فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فإن الله تعالى قد علم فأقره، ولو كان هذا أمرا لا يرضاه الله لم يقره على فعله، ولهذا استدل الصحابة على جواز العزل الذي كانوا يفعلون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم كانوا يفعلون ذلك في زمن نزول القرآن. طيب، ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أنواع صلاة الخوف يصلي بالطائفة الأولى صلاة تامة ويسلم بهم، ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا تكون الصلاة الأولى للرسول صلى الله عليه وسلم فرضا والثانية نفلا. طيب، ثالثا، رابعا، أن عمرو بن سلمة أو سلمة عمرو بن سلمة الجرمي كان يصلي بقومه وله 6 أو 7 سنين استنادا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، حيث نظروا في القوم فلم يكن أحد أقرأ منه فقدموه. ومن المعلوم أن الصبي لا فرض عليه، فالصلاة في حقه نافلة، فالصلاة في حقه نافلة، ومع هذا أقر، والقرآن ينزل استنادا إلى عموم الحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وأما الجواب عما استدلوا به من قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم إنما جعل الإمام ليؤتم فيه فلا تختلفوا عليه، فالجواب أنهم هم أول من ينقضوا، هم أول من ينقض الاستدلال بهذا الحديث، لأنهم يجوزون أن يصلي الإنسان المؤدات خلف المقضية، وهذا اختلاف، أليس كذلك؟ ويجوزون أن يصلي المتنفل خلف المفترض، وهذا أيضا اختلاف. فتبين بهذا أن الحديث لا يراد باختلاف النية، ولهذا جاء التعبير النبوي بقوله لا تختلفوا عليه، ولم يقل لا تختلفوا عنه، وبين العبارتين فرق. فإذا قل لا تختلف على فلان صار المراد بالاختلاف المخالفة، المخالفة كما يقال لا تختلفوا على السلطان، أي لا تنابذوه وتخالفوه فيما يأمكم به. وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه المخالفة أو عدم المخالفة بقوله فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخر الحديث. فصار المراد بقوله لا تختلفوا عليه أي في الأفعال والمخالفة. ولهذا لم يقل صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه فتنووا غير ما نوى، بل قال فإذا كبر فكبروا إلى آخر الحديث. وأما قولهم إن صلاة المأموم إذا كان مفترضا والإمام متنفلا أعلى من صلاة الإمام، فإن الجواب على ذلك أن نقول من أصل هذه القاعدة، من أصل هذه القاعدة؟ وقد دل حديث عمرو بن سلمة الجرمي على أنه يصح أن يأتم الأعلى بالأدنى، فإن قومه يصلون الصلاة فريضة وهو يصليها نفلا، فهذه القاعدة غير مسلمة. ولهذا صححنا فيما سبق أن يصلي القادر على الأركان بالعاجز عن الأركان، كما جاءت به السنة في مسألة القيام أنه يصح أن يصلي المأموم القادر على القيام خلف الإمام العاجز عن القيام. وحينئذ يتبين أن القول الراجح أن صلاة المفترض تصح خلف صلاة المتنفل، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله نفسه، نفس الإمام أحمد نص على هذا، فقال إذا دخل الإمام في صلاة التراويح وصلى معه العشاء فلا بأس بذلك، أن يقوله الإمام إمام المذهب، وهذا هو المنصوص عنه، يقول إذا دخل والإمام يصلي التراويح فليصلي معه العشاء، والذي يصلي التراويح والذي يصلي العشاء العشاء مفترض، وهذا نص الإمام. فلذلك فالقول الراجح بلا شك هو هذا، وهو منصوص الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي تؤيده الأدلة كما سمعتم. إن صلى محدثا ولم يعلم إلا واحد من ألف رجل من المأمومين،
كم صح صلاة الإمام
والمأموم؟ سمعتم الإجابة؟ نعم، يقول لا تصح صلاة الإمام ولا المأمومين على المذهب. طب على المذهب لين أخذها من كلام المؤلف؟
يقول إن علم هو واحد من المأمومين
فإن جهل، فإن جاهل وكاد ما في أشكال لا ترد لا تراجع، إن جاهل هو مأموم، إن جاهل هو مأموم حتى انقضت. طيب صحف لمأموم وحده. طيب مفهوم إن علم هو أو أحد المأمومين لم تصح. طيب قل القول الراجح في هذه المسألة إذا كان الإمام جاهلا بالحدث وانقضت الصلاة. نعم. طيب وإن كان عالما والمأموم جاهل، على القول الصحيح. طيب يلا يا أحمد، صلى بنجاسة جاهلا ثم ذكر بعد الصلاة على المذهب وعلى القول الراجح
على المذهب بعيد الصلاة.
نعم، ولا يعيد الصلاة. صحيح. ما الفرق بين المحدث والمتنجس؟
أن الفرق بينهما أن المتنجس من باب النجاسة من باب الكروب تركها من باب الكروب.
نعم.
الطهارة من باب المطلوبات.
أي. يعني من باب الأوامر وذيك من باب النواهي. طيب، صلى رجل العصر خلف من يصلي الفجر. على المذهب لا يصح. أحسن. مثاله
من يصلي العصر
خلف من يصلي الفجر،
مثلا رجل يقضي العصر والإمام يصلي الفجر، مثلا يقضي ويقضي بعد خلف الفجر الذي يصلي الفجر.
اي نعم، يعني يكون مثل نسي صلاة العصر ولم يذكر الا في اثناء الا عند اقامة صلاة الفجر. تمام. القول الثاني ان تقول عن المذهب في قول ثاني، القول الثاني انه يصح وهذا هو الراجح. طيب، رجل متنفل اين صلى خلف المفترض على المذهب، متنفل صلى خلف مفترض وعلى قول الصحيح وعلى المذهب يعني تصح على القولين إذا صار إذا كان متنفلا خلف مفترض. طيب بالعكس، نعم، أحسنت. بماذا استدلوا؟ لا، هم يقولون لا تصح
قالوا
أن
صلاة الإمام
أقل
من صلاة
الإمام
في
مرتبة
أقل من صلاة المأموم.
طيب، لكن أنت قلت استدلوا بفعل معاذ، فعل معاذ عكس كلامه.
القول الصحيح
دعنا نقول الصحيح، ما وصلنا. هم بماذا استدلوا؟
أن صلاة المأموم
أي نعم
أعلى رتبة من صلاة الإمام.
أي نعم، ولا ينبغي أن يكون. طيب، في دليل هذا تعليل الذي قلت، لكن ما في دليل عندهم؟ فهد
قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به في آخر الحديث فلا تختلفوا
عليه، في نفس الحديث ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. طيب، من أين أخذوا هذا؟ من أي كلمة من الحديث عامر؟ اي نعم،
انما جعل الامام
فلا وهذا اختلاف. طيب يلا بندر، القول الثاني صحة صلاة المتنفل خلف المفترض. نعم. طيب ما دليله؟ أحسنت.
والدليل الثاني
ما ثبت في الصحيح عن معاذ بن جبل أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء فيذهب ويصلي في قوله صلاة العشاء نافلة وهم يصلونها فريضة. نعم، الوجه الثالث، الدليل الثالث. نعم، لا،
حديث عمرو بن سلمة حيث أنه أما قومه وهو أدنى 6 و7 سنين، ونقول حتى لو قال أن ربما النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم.
لا لا لا، اصبر، ما هي هذه؟ وش الدلالة؟
وش الدلالة؟ أما
إيه أنت النقاش معك لا،
هذا هو صبي وأما بالغ فأدنى أما أعلم،
والصلاة في حقه نفل. طيب، هذه ثلاثة. نعم. تمام. طيب، كيف نجيب أو بماذا نجيب عن دليل شيبة؟
دليل الأول.
عن دليل من قال بالمنع واستدل بالحديث. إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه.
يجيب عليه بأن لو كان فيه منع لأخبر حديث معاذ الأول أنه في دليل تصح، لأن الله سبحانه وتعالى طلع على هذا.
لكن نحن قلنا فيما سبق عند الترجيح لابد من أمرين: الاتيان بأدلتك والجواب عن أدلة الآخر. حين الآن نريد الجواب عن أدلته.
الجواب عن أدلتهم الأربعة ولا دليل؟
لا لا نعم هذا أين من
رب عليهم بما استدلوا به من قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليحكم به فلا تختلفوا عليه. المقصود الأفعال ليست النية.
والدليل
ما بعده يبين هذا مجمل يبينه ما بعده،
وهو
فإذا كبر فكبر.
نعم. ثم قال تختلفوا عليه ولم يقل عنه. طيب يلا داود. شيء وش هذا؟ دوره. نعم. تجيزون أن يصلي متنفل خلف مفترض مع الاختلاف. ها؟ نعم. خلاص.
الوجه الثاني
ها؟
أما التعليل اللي أتوبيته مخالف النص، وكل تعليل خالف النص هو فاسد.
طيب. تعليلهم مخالف لما تقتضيه النصوص، والتعليل المخالف لما تقتضيه النصوص عليل. واضح؟ طيب عليل مرضا علة لا يرجى برؤه. نعم. طيب ناخذ الدرجة دي أيضا. ها؟ طيب ما يخالف، ناخذ الآن إن شاء الله. يلا عبد المنان، ما تقول في رجل يصلي وأظن ذكرناها بال أخذنا الفجر خذ الرجال ناخذ درس جديد الآن. تقرأ علينا درس جديد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول
الله. اللهم صل وسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا من يصلي الظهر من يصلي العصر وغيرها، فصل. يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه وعن جانبيه، لا قدامه ولا عن يساره، لا قدامه ولا عن يساره فقط، ولا الفتح خلفه، ولا الفتح خلفه أو خلف الصف، إلا أن يكون امرأة أو إمامة أو إماء أو إمام النساء
وإمامة
وإمامة النساء تقف في
صفيا. بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مر علينا أن الصلاة أن الصلاة توصف بالأداء والإعادة والقضاء. فالأداء ما فعل في وقته أولا، والإعادة ما فعل في وقته ثانيا، والقضاء ما فعل بعد وقته. عرفتم هذه؟ طيب. فصل في موقف الإمام والمأمومين. هذا الفصل عقده المؤلف لبيان موقف الإمام والمأمومين، يعني أين يقف الإمام من المأمومين. ايش تقول؟ ها؟ ما أخذنا من صلى الظهر؟ طيب. قال ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيره. عندي أو غيرهما غلط، أو غيرها، يعني ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، وذلك لاختلاف الصلاتين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. مثال ذلك رجل قام من النوم مثلا فجاء إلى المسجد فوجد الإمام يصلي العصر وهو لم يصلي الظهر، فأراد أن يصلي الظهر خلف هذا الإمام الذي يصلي العصر. يقول المؤلف إن هذا لا يصح، لا يصح. لماذا؟ لاختلاف الصلاتين، لأن هذه ظهر وهذه عصر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وكذلك العكس، لا يصح إتمام من يصلي العصر بمن يصلي الظهر. مثاله رجل دخل المسجد وفيه قوم قد جمعوا جمعة أخير فوجدهم يصلون الظهر وهو قد صلى الظهر من قبل، فدخل معهم بنية العصر وهم يصلون صلاة الظهر، لا تصح أيضا، وذلك لاختلاف الصلاتين. ومثل هذا أيضا من وجد شخصا يصلي الفجر وهو لم يصلي الظهر فصلى معه بنية الظهر فإن صلاته لا تصح لاختلاف الصلاتين. هذا هو المذهب. لا يستثنى من ذلك إلا المسبوق، بل لا يستثنى من ذلك إلا المسبوق في صلاة الجمعة إذا أدرك أقل من ركعة. المسبوق في صلاة الجمعة إذا أدرك أقل من ركعة فإنه في هذه الحال يدخل مع الإمام بنية الظهر، والإمام يصلي الجمعة، فاختلفت النية هنا، الإمام يصلي صلاة الجمعة وهذا المسبوق يصليها صلاة ظهر. قالوا هذا لا بأس به، لا بأس به. لماذا؟ قالوا لأن الظهر بدل عن الجمعة إذا فاتت، فبينهما اتصال، بينهما اتصال. ولكن القول الثاني في هذه المسألة أنه يصح أن يأتم من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ومن يصلي العصر بمن يصلي الظهر، ولا بأس بها. وذلك لعموم ما سبق من الأدلة. وأما قولهم إنما، وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فقد بينا أن المراد بالاختلاف عليه مخالفته في الأفعال لقوله فإذا كبر فكبروا إلى آخر. وعلى هذا القول إذا صلى صلاة أكثر من صلاة الإمام فلا إشكال في المسألة، إذا صلى صلاة أكثر من صلاة الإمام فلا إشكال في المسألة. مثل لو صلى العشاء خلف من يصلي المغرب، أيهما أكثر؟ ها؟ العشاء. فهنا نقول صل مع الإمام، وإذا سلم الإمام فقم وأتي بإيش؟ بركعة، ولا فيه إشكال. ولكن إذا صلى وراء إمام بصلاة أقل من صلاة الإمام فهنا قد يحدث إشكال، لأن المأموم هنا إن تابع الإمام فزاد في صلاته، وإن خالف الإمام خالف إمامه. مثاله صلى المغرب خلف من يصلي العشاء، فهنا إذا قام الإمام إلى رابعة العشاء فالمأموم بين أمرين، إما أن يتخلف عن الإمام وهذه مفسدة، وإما أن يتابع الإمام وهذه أيضا مفسدة، لأنه إن تابع الإمام زاد ركعة، وإن تخلف خالف الإمام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. فهل هذه الصورة تدخل في القول الصحيح الراجح أن اختلاف النية بين الصلاتين لا يضر؟ الجواب نعم تدخل في القول الراجح، وأنه يجوز أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، وهذه تقع كثيرا. وإذا قام فإن أدرك الإمام في الثانية فما بعدها، إن أدرك الإمام في الثانية فما بعدها فلا إشكال. صح؟ ها؟ إن أدرك الإمام في الثانية فما بعدها فلا إشكال، لأنه يتابع إمامه ويسلم مع إمامه إن دخل في الثانية، وإن دخل في الثالثة أتى بعده بركعة، وإن دخل في الرابعة أتى بركعتين، يعني ما في إشكال إذا دخل في الثانية فما بعدها. لكن إن دخل في الأولى فإنه يلزم إذا قام الإمام أن يجلس، يلزمه أن يجلس ولا يمكن أن يقوم. انتبهوا. طيب، ولكن إذا جلس هل ينوي الانفراد ويسلم أو ينتظر الإمام؟ نقول هو مخير، لكننا نستحب له أن ينوي الانفراد ويسلم إذا كان يمكنه أن يدرك ما بقي من صلاة العشاء مع الإمام، من أجل أن يدرك صلاة الجماعة. وعلى هذا فنقول إنو المفارقة وسلم ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء من أجل أن تدرك صلاة الجماعة. فإن قال قائل لماذا تجيزون له الانفراد والإمام يجب أن يؤتم به؟ نقول لأجل العذر الشرعي، والانفراد للعذر الشرعي أو الحسي جائز، الانفراد للعذر الشرعي أو الحسي جائز. دليل الانفراد للعذر الشرعي في صلاة الخوف، الطائفة الأولى تصلي مع الإمام ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت الانفراد وأتمت الركعة الثانية وانصرفت، سلمت وانصرفت، هذا إيش؟ انفراد لعذر شرعي. الحسي مثل أن يصيب الإنسان في صلاته ما يبيح له قطعها أو تخفيفها، مثل هو يصلي مع الإمام فأصيب بحائل بغائط أو بول أو ريح يشق عليه أن يستمر مع إمامه، في هذه الحال نقول له لك أن تنفرد وتخفف الصلاة وتنصرف. فمن هذا ولا لا؟ إلا إذا كنت لا تستفيد بانفرادك شيئا، مثل أن يكون الإمام يخفف الصلاة تخفيفا بقدر الواجب، فحينئذ لا تستفيد من الانفراد، إذا لا تنفرد. لكن لو فرضنا أن الإمام يطبق السنة في التأني وأنت تقول إن بقيت مع الإمام تعبت ولا صلاة وهو يدافع نخبتان، نقول لك أن تنفرد وتخفف الصلاة وتسلم وتنصر. هذا عذر إيش؟ هذا عذر حس. إذا صليت المغرب خلف من يصلي العشاء وجلست، نويت الانفراد وجلست، هذا عذر شرعي ولا حسي؟ شرعي، لأنه لا يمكن أن تزيد ركعة متعمدا، فلا بد من أن تجلس. فإن قال قائل ما تقولون في رجل مسافر صلى خلف إمام يصلي أربعا، هل تبيحون له إذا صلى الركعتين أن ينفرد ويسلم، لأن المسافر يقصر الصلاة. نقول لا، لا نبيح له ذلك، لا نبيح له ذلك. ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء؟ الفرق بينهما ظاهر، لأن إتمام الرباعية إتمام صفة.
أخي الكريم،